الحمد لله رب العالمين وعلى آله وعلى قال النبي محمد الإسلام غريبا وسيعود غريبا الغربة تبغوا معبر قال مسلمون في الصحيح
غربة غربة عام ما هو غربة خاصة فالغربة العامة المسلمون غربة مع الأمم الكافرة وهم قلة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار الأمم الكافرة مليارات والمسلمون نحو مليار منهم من هو ضعيف في دينه ومنهم من معه الاسم والجمهور بحمد الله ما زالوا في خير جمهور المسلمين على خير لكن الغربة التي هي غربة في الحقيقة بارك فيكم غربة أهل السنة والمتمسكين بالسنة وبالدين هؤلاء غرباء في المجتمع بين المسلمين أنفسهم وطلاب العلم أغرب أصحاب اللحى وكذا غرباء بين الناس لو تمر السوق كم أصحاب اللحى ومنهم من أيضا لحيته قد تكون على غير سنة على غير سنة ولكن الذين هم أغرب هم أهل العلم فهم غرباء في المجتمع فيحتاج أن يتجلدوا في الحق وأن يصبروا على الحق قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وقال ربنا جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالمجاهدة مجاهدة في الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه الطاعة في حديث الصحيح فليس المجاهدة بالسيف هنا الجهاد جهاد المشركين معروف يكون على إمام وعلى دولة وعلى لكن المجاهدة الحقيقية الآن هي أن تجاهد نفسك في طاعة الله تصبر على السنة تصبر على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ربما تتهم بأنك متشدد والمتشدد من هو الذي يكلف الناس ما لم يكلفهم الله التشدد هو أن تجعل المستحب واجبا وتجعل المكروه كبيرة ومحرما هذا الذي هو تشدد في الدين أما المتمسك بالسنة ما يقال له متشدد يقال له متمسك والمتمسك بدينه هذا محمود المتمسك بدينه محمود وعلى كل المسلم هو يمثل الإسلام وخاصة في البلدان التي اختلط فيها الحال بالنار وكثر أعداء الدين وأعداء السنن وأعداء الخير فيحتاج إلى صبر كبير وإلا كما سمعت ستتهم بالتشدد وتتهم يعني التقوقع أنت لست من الذين يماشون المجتمعات والذين يفعلون ويفعلون فيحتاج المسلم إلى صبر كبير على دينه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم قال العضاض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وترفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين حطوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحديث هو صحيح وصحه جمع من أهل العلم في السنن والمسانيد رحمه الله تعالى فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهي من آخر وصايا من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا والاختلاف حاصل حزبيات وبدع ومعتزلة فإذا علينا أن نسلك سبيل النجاة وهي التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فهؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة ومن جرى مجرهم ونحى نحوهم فهم يمثلون الإسلام كما قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وليس المعنى أن يكون إيمانك في قلبك مثل إيمان أبي بكر وعمر، لا، إنما المعنى إذا سلكوا مسلككم وذهبوا مذهبكم ونهجوا نهجكم في الصلاة، في الصيام، في الطاعة، في الحج، في العمرة، في المعاملات، في أيضا عدم المنازعة لولاة الأمور ما داموا مسلمين. فالحديث جمع بين الأمرين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلذلك لو تقول له هل كانت حزبية مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع أبي عبيدة ولا مع، ما في، كلهم منهجهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام. واحذروا المخالفات وإياكم ومحدثات الأمور، أي التي تحدث في الدين فالواجب تركها، فالواجب تركها. لهذا من أول البدع كما تعرفون بدعة الخوارج، بدعة الخوارج، وبعدها هناك معتزلة وقدرية وأصول البدع بدأت من العراق وانتشرت شرقا وغربا. فعلى كل بارك فيكم، علينا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحذر الشر والخلاف. وقد جاء عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعند غير أحمد ومجموع الطرق يصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى طائفة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم، مرجت بمعنى اختلطت واختلفوا وشبك بين أصابعه، قال وصاروا هكذا، نشب المسلمون بعضهم في بعض للأسف. الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن المشكلة عظيمة، قالوا فما المخرج إذا كان الأمر كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بخاصتي أنفسكم ودعوا أمر عامتكم. لأنك تجد بعض الشباب يحاول أنه يعظ الناس، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فلا بد أن تسجل في الحزب الفلاني والجماعة الفلانية. لا، فعلك هذا مخالف للهدي النبوي أصلا. لكن خذ ما تعرف، القرآن واضح دلالته: حق الله، تخلص التوحيد لله جل وعلا، تحقق الإيمان الصادق بالله ثم برسله، وهكذا أيضا الإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بأن هناك جنة ونار وحساب وصحف وإلى آخره، تحقق الإيمان. خذ ما تعرف، وهكذا تعرف الصلاة، الصلاة من أركان الإسلام، الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد هذه أيضا من أصول ديننا، كذلك الصيام تصوم حين يصوم المسلمون، فمن قام بأركان الإسلام فهو على خير كبير. لكن يؤدي هذه الأركان كما أمره الله جل وعلا وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال بعد الحج: خذوا عني مناسككم. هذه أمور واضحة، ما تحتاج أن تأخذ بالمذهب الفلاني أو بالقول الفلاني وتترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تترك الأقوال الراجحة وتقول أنا ملتزم بقول فلان ابن فلان لا أخرج عنه. قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بخاصة أنفسكم، إذا رأيت الناس تشتتوا عليك بخاصة نفسك. إذن فنقول سلمكم الله، علينا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كنا في الحضر أو في السفر. وأقول لإخواننا الحجاج وفقنا الله إياهم: الحمد لله الذي أعانكم على أن وصلتم إلى هذا المكان المبارك والأماكن المقدسة، مكة المكرمة حرسها الله، جئتم لفريضة كبيرة من فرائض هذا الدين والركن الكبير بعد التوحيد والصلاة والصيام والزكاة، حج بيت الله الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، فأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة ثم قال وحج البيت اتفق عليه. فمن يسر الله له الإتيان إلى هذه البقاع المباركة فليحمد الله جل وعلا، فقد اختارك من بين أمم كثيرة أكثر منك ربما مالا. نعم، فأناس عندهم أموال لكن بعضهم ما وفق، ممكن يفعل رحلة إلى بريطانيا إلى أمريكا إلى بمئات الدولارات بل آلاف الدولارات ويستكري أضخم الفنادق، فهمت؟ أما أنت رحلتك في الله ولله هذه أعظم رحلة معك في تاريخ نفسك، ولو تكررت تعتبر لك تاريخا. تبذل الأموال طاعة لمولاك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت ما دام قد استطعت وفقك الله وأعانك هذه رحمة من الله بك. قال الله جل وعلا والله يختص برحمته من يشاء، هذا اختصاص. أنحبت إليك المجيء إلى الكعبة المشرفة حرزها الله، هذه كرامة لك، فعليك أن تحقق ما جئت له. قد بذلت الوقت وتركت الأهل والتجارة والزراعة وتركت الأقارب والأصحاب في بلادك الجزائر حرسها الله وغير الجزائر، كم أناس من بلدان بعيدة تركوا أهاليهم من أجل من؟ من أجل الله. إذن فأخلص هذه الرحلة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأنت تقول أول ما جئت له لبيك اللهم لبيك، معنى أجبتك إجابة بعد إجابة وأنا مقيم على طاعتك يا رب، هذا التلبية. كأنك تقول أنا أجبت النداء، نداء أبينا إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل بلاد بعيدة ومن كل طريق بعيدة، والحمد لله المسلمون يأتون من أقصى أمريكا ومن أقصى البلدان، لكن نياتهم تختلف وأعمالهم تختلف، وإن كان التوجه واحد لكن من الناس من عنده شدة إخلاص ومحبة، ومن الناس من عنده قد اقترب ربما مالا وترك كما سمعت أحب الناس إليه، لكنه يرحل إلى هذه البلدان لكي يحط الله عنه وزرا ويرفع درجاته ويثيبه على نفقاته ويثيبه على بكائه وتضرعه ودعائه، ولكي يكون من الذين قد حجوا لربهم جل وعلا وقصدوا بيته الحرام، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا الحاج الذي يبتغي الفضل من الله والرضوان من الله فليبشر بخير، يبشر بخير. فأنت قد خصصت هذه الرحلة، بعضهم في عمره ما وفق قبل ذلك، فيحتاج أن يتحرى أركان الحج ويتحرى واجبات الحج ويتحرى ما استطاع من مستحبات الحج والعمرة، وينبغي له أيضا أن يسأل أهل العلم لا يأتي عشوائيا. عندك بحمد الله رفقة في هذه المجموعة التي جئت فيها، في طلبة علم، في علماء، في موجهون، إيش اصنع؟ أول ما أتلبس الإحرام ما يجوز لي من الملابس وما يحرم علي من الملابس، وماذا أفعل إذا وصلت بيت الله الحرام؟ كيف أطوف؟ كيف أسعى؟ بعضهم يخبط في السعي وفي الطواف وفي أشياء كثيرة. فلذلك ينبغي حفظكم الله أن تتعلموا مناسك الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس قولا وفعلا، والصحابة رضي الله عنهم أيضا كان فيهم العلماء، فيهم المتفقهون، وكان فيهم الأعراب، وكان فيهم الأعراب، لكن كان همهم إذا أشكل عليهم شيء يسألون حتى يكون الحج مبرورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله دل على الإخلاص، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اتفق عليه عن أبي هريرة. وفي الصحيح، في صحيح مسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور هو الذي لا إثم فيه. قال بعض أهل العلم: معنى أنك أديت الأركان والواجبات في الحج وما استطعت من المستحبات، ولم ترتكب أيضا إثما، لم ترتكب إثما لا بسمعك ولا ببصرك ولا يعني بالمخاصمات بين الناس، لأن بعضهم ما يؤثر. وينبغي للحاج أن يؤثر إخوانه وأن يحاول لا يضارب هذا ولا يخاصم هذا ويغض من طرفه. حتى إن بعض النساء للأسف صرنا يعني كاشفات الوجوه، بل بعضهن أبعد من ذلك وهي حاجة، وبعضهن ليست بحاجة. فعلى كل، أيضا لا تشتغل بالتصويرات. بعضهم يحاول أنه يتصور وقت لبس الإحرام ووقت الطواف ووقت المسعى. أي يا أخي أنت جئت لماذا؟ هذا قد ينافي شيء من الإخلاص. هذا أمر. الأمر الثاني، بعضهم يبقى متصل لأهله، متصل لأهله: أنا أطوف الآن حول الكعبة. الناس مشغولون بالدعاء بالذكر بالبكاء، قد يسهر الله لك إلى هذا المكان، فلا تشغل نفسك، أهلك أنت معهم طوال السنين، طوال السنين. اتصل بربك، اتصل بربك، ولا تبقى مشغولا بهذه الأجهزة. ينبغي أن تغلقها حتى تنتهي من عمرتك، وينبغي أن تغلقها حتى تنتهي من ماذا؟ من عرفات، ولا تفتح إلا للحاجة الضرورية. نعم، أقبل على الله، أنت أنفقت الأموال والوقت، هذه نفقة في طاعة الله، ولا تقول خسرت. أنت لست في خسارة، أنت في كرامة. هذه النفقات من أفضل النفقات، والهدي تحسنه واختار الهدي الحسن. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لا تنظر أرض هدي وتشتريه، لأن بعض الشركات يقول لك ب300 وهي من أرض الهدي. لا، خذ من أحسنها. النبي عليه الصلاة والسلام كم كان يلزمه؟ شاة يهدي 100 ناقة. الله أكبر، إجلالا لله وتعظيما لله بالهدي. ينحر بيده الكريمة 63 ناقة، ثم يأمر عليا أن ينحر ما بقي رضي الله عنه، ويتصدق بلحومها ويجمع بعض اللحوم من كل ناقة قطعة، ويطبخها جميعا في قدر، ثم يشرب من مرقها ويأكل من لحومها عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نعظم الله ونجل الله في هذه المواقيت وفي هذه العبادة. نعم، إن بعضهم حتى مع زوجته أو أخته أو أمه لا بد له من صور بجوار الكعبة وبجوار يا عبد الله أنت جئت إلى لشيء أعظم من هذا، لشيء أعظم من هذا. بعضهم قد يكون على حسن نية، يقول تذكارا وفرحا، لكن نقول أيضا: أنت شغلت نفسك زيادة على اللازم، أنت صرت مشغولا، كيف تنقل للعالم أنك بجوار الكعبة؟ يا عبد الله، حاول أنك تتذكر لما جئت، أن الله يحط عنك ذنوبك، أن الله يشفي مرضاك، أن الله، ادعو لأهلك، ادعو للأقارب، ادعو للبلد بأن الله يصلح البلاد ويصلح المسلمين ويدفع عنهم الشرور، خاصة في حال الطواف، خاصة في حال الطواف وكذا السعي وعلى الصفا والمروة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو، يهلل ويتجه إلى الكعبة ويتضرع، ما يبقى مشغولا بالنظر إلى الصخرة، ويتمسح بعض الناس بالجدران للأسف. الحمد لله طلبة العلم لا يفعلون هذا، لكن إذا استطعت أن تنهى من يعرف لغتك ومن أصحابك فافعل، ووجههم حتى يكون لك الأجر والثواب. وهكذا حين يتجه الإنسان إلى منى، إلى مزدلفة، إلى عرفات، ينبغي أن يهلل الله وأن يكثر من الذكر. أنت أيضا حين يسر الله لك هذا المجيء، ينبغي كما قلت لك أنك تستغل الوقت وتستغل المواقف العظيمة. بارك فيكم، في هذه الأيام أنت الآن بمكة متمتع والحمد لله، إن استطعت أن تذهب الحرم وتصلي في الحرم الفرض والنفل ما استطعت، وإن تنفلت في الفندق إن شاء الله لك مثل أجر الحرم، لأن النافلة في البيت أفضل من المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأنت في مكة إذن فلا تقل أنا كيف أصلي في الفندق والحرم، نقول صلي حتى في الفندق الوتر واقرأ قرآنا وأكثر من الذكر، فقد جمع الله لك في هذه الرحلة بين فضل الزمان وفضل المكان، ما في مكان أفضل من مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، أفضل من 100,000 صلاة، رواه ابن ماجه وغيره وحديث صحيح. فانظر إلى هذا الفضل. نعم، فلو صليت فرضا لك أفضل من 100,000 فرض، وهكذا النفل وهكذا الجمعة وهكذا العيد وهكذا النوافل، ولا تزاحم الناس وتشق عليهم أيضا. فحاول أنك تترفق بماذا؟ بالحجيج وبغير الحجيج. إذا دخلت الحرم فتحتاج أن تتعلم آداب الدخول، آداب الخروج، وهكذا. الحمد لله التنظيم قد أحسنوا فيه جزاهم الله خيرا. هذه الأيام أنت الآن في ذي القعدة، بقي 5 أيام أو 7 أيام ودخلت العشر، وهذه العشر قد يسر الله لك أفضل مكان وأفضل زمان. إذن اغتنم الفرصة. كان بعض السلف يكثر من قراءة القرآن، يكثر من القيام، من الصلاة، صلاة في الليل، صلاة الضحى، أن الرواتب والنوافل يكثر الإنسان منها ما دام أنه مقيم والحمد لله. فكما سمعت بدل ما تصلي في بلادك 100,000 ركعة صلي هنا ركعة، انظر كم الفرق. لو كان صرفا دنيويا وأموالا تقول سأصرف أموالي في هذا المكان وأردها إلى البلاد وأصير من أكبر الناس تجارة، لا نحن نقول لك هذه بإذن الله تكون لك أعظم تجارة عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة التي لا تفسد ولا تكسد ولا تخف عليها اللصوص ولا تخف عليها قطع الطرق، أهم شيء أخلص العمل. فأنت قادم على العشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة الأول. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري عن ابن عباس. فأنت الآن كما قلت لك جمع الله لك الخير وجمع لك فضل الوقت وفضل المكان، إذن بقي عليك أن تجتهد وأن تثابر. والساعة الواحدة في هذا المكان كما سمعت لو تصلي فيها خير لك من الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. والنساء بقاؤهن في الفنادق أفضل من المزاحمة في الطرق والذهاب إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة المرأة، قال وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. طيب، صلاتها في مسجدها القريب خير من صلاتها في المسجد البعيد، وصلاتها في بيتها خير من الصلاة في المسجد. وصلاتها في مخدعها مكانها الخاص أفضل من صلاتها في بيتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنساء الأفضل لهن أن يبقين في الفنادق لأن الطرق صارت مزحومة. طيب، لكن المرأة إذا يعني أصرت وقالت لا بد أذهب الحرم، اذهب بها ولا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تمنع إماء الله مساجد الله. وبعض النساء تظن أنها لو إذا لم تصلي في الحرم يعني ما كأنها ما حجت ولا اعتمرت، لا. وبعضهن أيضا تخرج إلى المساجد الأخرى القريبة والمجاورة في الفندق، نقول لا، الأفضل أن تصلي في البيت ولا تخرج تزاحم أيضا في المسجد القريب من الفندق. فكل يعلم أهله وأصحابه، وحتى تخف أيضا الزحامات في الطرق. وعلى كل تعلم السنن وتعلم الخير هو رفق بك ورفق بغيرك، فهمنا؟ بدل العجوز الكبيرة التي تحتاج أنت تمشيها بالعربية إلى الحرم، قل لها يا أمي يا أختي هذا المكان أفضل لك، وأسمعها فتوى أهل العلم لعلها تقتنع. نعم، فهو لأرفق بها وأرفق كذلك بك، والله المستعان. فعلى كل حال، حاول يا أيها الحاج الكريم أنك ترجع بحصيلة طيبة قد ثابرت في الخيرات كلها، الصدقات، في الأقوال الحسنة، في الدعوة إلى الله بالرفق واللين، تعليم الناس، كذلك قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، الدعاء، كثرة الدعاء، وخاصة في مواضعه وفي يوم عرفة، فإن الله يباهي بأهل عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يباهي بأهل عرفة الملائكة، بمعنى يفاخر فيقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ ما يريدون إلا رضوان الله، ولا يريدون إلا رحمته وفضله وإحسانه ومغفرته جل وعلا، فيقول اشهدكم أني قد غفرت لهم. ربنا كريم جل وعلا. وأيضا إذا حج الإنسان وحصل له هذا الخير وقد اجتهد في هذه الأيام، نرجو أن يرجع بذنب مغفور وسعي مشكور ودرجات عالية، فيحتاج بعد ذلك أن يبني عملا هناك في بلاده، لا يرجع من ماذا يحمل الحديد والخشب فوق ظهره، لا، يحاول أن يستقيم أيضا ويبتعد عن المعاصي في بلاده بعد الحج إلى الرجال والنساء، وأن يستقيموا على نهج الله حتى تحسن خاتمتهم. نعم، بارك فيكم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى بفضله وإحسانه، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ بلاد الإسلام، إنه سميع عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم.